هو أبو عمرو، ويعني عمرو يعني وكان يكنى بأبي عمرو ويكنى بعبد الله، لأن عبد الله ولده من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يكنى به لأنه ابن بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنيته المشهورة أبو عمرو. طبعا عمرو هذا ليس من 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 بيت الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن.
ثم يعني من ينبغي أن ينبه عليه يعني هنا، وهو يعني كتاب مفيد في معرفة الزوجات وأولاد الزوجات، كتاب الرياض المستطابة في من له رواية في الصحيحين من الصحابة للعامري اليمني، فإنه يعتني بذكر الأولاد وذكر أمهات الأولاد. إذا كان رجل عنده عدة زوجات يعني يذكر أولاده ويذكر أولاد كل زوجة ويذكر أولاد كل زوجة، يعني فلان وفلان من فلانة وفلان وفلان من فلانة فلان فلانة، هو يعتني بهذه الناحية، يعتني يعني بهذه الناحية.
وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن.
تضيق عليهن يعني كأنها يعني مع ضيقها يعني أنها يعني يخرجن منها بعد وفاة المورث.
هنا يقول الأخ في آخر الحديث: فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة، مع أن ابن مسعود رضي الله عنه توفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه توفي
سنة 32،
فالفترة طويلة يعني بين هذا الكلام بين فتوى النبي صلى الله عليه وسلم أو حكمه وبين هذه القصة. يقول: ما الفائدة إذا من ذكر هذه؟
هو النتيجة كما قلنا، يعني معناه يعني أن هذه يكون نصيبها من الميراث، نصيبها من الميراث الدار، يعني ورثته صار نصيبها منه الدار، وغيره له الأموال الأخرى
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء.
يعني معناه تنفيذ لهذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي حصل من جملة الأمثلة التطبيقية للشيء الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مثال يعتبر. أم مسعود من المهاجرين ومن تقدم إسلامه، وهو الذي قال: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر.
كتب الإخوان أنه ورد في السيرة والتاريخ أنه من زوجات عثمان رضي الله عنه امرأة اسمها نائلة.
إيه.
وهذا يقول: وقد قطعت أصابعها وهي تحمل السيف دفاعا، وقطعت أصابعها وهي تحمل السيف دفاعا عن عثمان عندما قتل يوم الدار.
إيه ما أدري، لكن كما قلت يعني الكتاب الذي أشرت إليه هو له عناية بهذا الخصوص، يذكر الأولاد وأمهات الأولاد.
هذا يرجو إعادة اسم الكتاب:
الرياض المستطابة في جملة من له رواية في الصحيحين من الصحابة، يعني يذكر الصحابة الذين لهم رواية في الصحيحين ويترجم لهم، ويأتي بترجمة يعني أحيانا تكون موسعة وأحيانا مختصرة، ولكن يعتني بهذه الناحية التي ذكرت، يعني يكون أولاد الرجل من هي أمهاتهم، فلان وفلان من فلانة وفلان وفلان من فلانة وهكذا، يعني له عناية بهذا الجانب. أذكر من جملة الأشياء التي مرت لي قريبا في ترجمة عبد الله بن جعفر، أنه كان يعني عنده بنت علي زينب من فاطمة، زينب بنت علي أمها فاطمة، ولعلي امرأة يقال لها ليلى كذا، فلما يعني مات عنها تزوجها عبد الله بن جعفر، فجمع بين بنته وزوجته، وهي المسألة التي المشهورة كون الرجل يجمع بين بنت الرجل ومطلقته أو المتوفى عنها، يعني التي هي ضرت أمها، فيجمع بين المرأتين يعني بنت الرجل ومطلقته أو المتوفى عنها، يعني التي هي ضرت أمها أو زوجة أبيها ضرت أمها، له أن يجمع بينهما. وهذا ذكر يعني في ترجمة أن عنده زينب بنت علي، ولما مات علي ومن زوجاته فلانة وكان قد ذكر بعض أولادها، قال: تزوجها عبد الله بن جعفر فجمع بينها وبين بنته، يعني بين زوجة علي وبنته. وهذه من القاعدة المشهورة، مستثنات من القاعدة المشهورة سبق أن أشرت إليها في النكاح، أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. وضابط ذلك أن كل امرأتين لو قدر أن أحدهما ذكرا لم يجوز له أن يتزوج, لم يكن له يتزوج من, 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 من المرأة أو من, من, من الأنثى. فهذه تستثنى, هذه الصورة تستثنى, لأن لو كان أحدهما ذكرا ما يتزوج, ولكنها مستثنات من هذه القاعدة. ولكن المناسبة أن هذا مثال لتلك القاعدة, هذا الذي حصل من عبد الله بن جعفر هو من أمثلة تلك القاعدة. يعني زوجة لعلي اسمها ليلى تزوجها عبد الله بن جعفر مع بنت علي زينب من فاطمة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج. قال: حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال: أخبرنا محمد بن عيسى يعني بن سميع قال: حدثنا زيد بن واقد قال: حدثني أبو عبد الله عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أورد أبو داود هذا الترجمة: باب الدخول في أرض الخراج. وأرض الخراج هي الأرض التي يعني اصطلح المسلمون مع الكفار على أن تبقى أراضيهم بأيديهم وهي ملك لهم, ويعطون عليها خراجا للمسلمين, فهي مثل الجزية, وهي من قبيل الجزية, إلا أنها على الأراضي والجزية على الرؤوس وعلى الأشخاص, كما مر بنا في الحديث عن كل حال من دينار, عن كل محتلم دينار على الشخص. وهذه تعتبر مثل الجزية إلا أنها على المال, يعني فاصطلحوا على أن تبقى أموالهم في أيديهم ويدفعون منها خراجا, أو أن المسلمون يعني يستولون عليها ويبقونها بأيديهم, وما يحصل مثل ما حصل لليهود في خيبر, نصف للمسلمين ونصف لليهود في مقابل عملهم, فيكون هذا النصف الذي يعني حصل للمسلمين يقال خراج, لأنه يعني حصل يعني من الأرض التي استولى عليها المسلمون وصار يعني لهم النص ولهؤلاء النص. وإن بقيت الأراضي أو اصطلحوا على أن تبقى ملكهم في أيديهم ولكنهم يدفعون خراجا معينا, فيكون هو من جنس حكم الجزية, والجزية مثل الفي, وهي كلها من قبيل الفي, تصرف المصالح العامة التي يراها الإمام. وهناك مؤلفات في الخراج, يعني هناك مؤلفات في الخراج خاصة في كتاب ثلاثة كتب يعني لثلاثة من العلماء, وقد طبعت كلها في مجلد واحد, وهي باسم الخراج: كتاب الخراج لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة, وكتاب الخراج ليحيى بن آدم الذي يأتي ذكره في الأحاديث يعني من طبقة شيوخ أبي داود, وكتاب الاستخراج في أحكام الخراج لابن رجب الحنبلي. وهذه الثلاثة طبعت في مجلد واحد, كلها طبعت مع بعض, فصارت يعني كالموسوعة في الخراج, لأنها عدة مؤلفات لأشخاص متعددين وفي أزمان مختلفة, وقد جمعت مع بعض وطبعت, وهي تتحدث. وهناك كتب أخرى تتحدث عن ذلك, مثل كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام, كتاب الأموال, لكن الذي باسم الخراج هي هذه الكتب الثلاثة التي أشرت إليها, وهي مطبوعة باسم كتاب الخراج, وتحتها الخراج لفلان والخراج لفلان والاستخراج في أحكام الخراج لفرجل. أورد أبو داود هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ: من
عقد الجزية في عنقه,
من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه,
نعم, رسول الله صلى الله عليه
وسلم, مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قيل معنى هذا: المسلم كما هو معلوم يعني ليس له جزية, وليس عليه جزية, وإنما يعني يكون ذلك فيما إذا كان الكافر له أرض خراجية باقية في ملكه, وقد اتفق المسلمون على أن يدفع عنها خراجا لكل سنة, ثم اشتراها مسلم منه, اشتراها منه مسلم, فإن الحق متعلق بهذه الرقبة وبهذه الأرض, فالمسلم يدفع ذلك الذي هو لازم في هذه الأرض, الذي هو لازم يعني في هذه الأرض. قالوا: فإذا اشتراها الإنسان ويعني كان يدفع يعني هذا الخراج, والخراج هو مثل الجزية, يكون كأنه يدفع الجزية, كأنه يدفع الجزية, يعني كأنه يدفع الجزية, والجزية إنما تكون من الكفار, إنما تكون من الكفار. فهذا يعني كأن فيه يعني التنبيه إلى أنه لا يشترى مثل هذا الشيء, يعني لأنه يترتب عليه يعني مثل ذلك أو مثل هذا الشيء الذي جاء في هذا الأثر. وإذا باعه على كافر هذا ما في إشكال, لأن كل منهما سبيله واحد وكل منهما يؤخذ منه الجزية, فإذا أخذ خراج من هذا ومن هذا ما في إشكال, لكن الإشكال في أخذه من المسلم, ولو أنه اشتراه مسلم لزم ذلك الحق الذي, ويكون هذا يعني معناه أنه يعني عرض نفسه لأن يكون حل محل الكافر ويدفع الشيء الذي يدفعه الكافر. والحديث يعني هو أثر, ولكنه يعني معناه يعني في حكم المرفوع, لأنه قد قال برئ مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, برئ مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والألباني ضعف الحديث أو ضعف هذا وقال إسناده أنه ضعيف الإسناد, ولكن الإسناد يعني ظاهره أنه مستقيم, ظاهر الإسناد أنه مستقيم, ولكن فيه هذا اللي هو الذي يروى عن أبي عبد الله منه
زيد بن واقد,
زيد بن واقد, زيد بن واقد هذا قال في ترجمته يقال أنه لم يسمع من أبي عبد الله الأشعري, لم يسمع من أبي عبد الله, يعني روايته مرسلة, يقال أن روايته مرسلة, لكن هنا فيه التحديث, هنا فيه التحديث قال حدثني أبو عبد الله, وهذا يفيد الاتصال. فلا أدري يعني هل يعني هذا يعني فيه ما يدل على أنه سمع منه, أو أن هذا خطأ الذي هنا خطأ, ويكون ما ذكر عن رواية مرسلة ويكون ذكر حدثنا في هذا الموطن أنه خطأ. وهذا يعني في النسخ المطبوعة يعني طبعة عون المعبود وطبعة السنن هنا كلها فيها حدثنا أبو عبد الله, يعني يفيد الاتصال, وأنه لا إرسال ولا انقطاع, لا إرسال ولا انقطاع. اللهم إلا أن يكون ذكر حدثنا هنا خطأ, وأنها جاءت في الطبع خطأ, ويعني وهذا يعني يتوقف على معرفة النسخ الخطية, وهل فيها حدثنا أو فيها عن أو فيها قال, التي يعني يكون معها الإرسال ويكون معها الانقطاع. وأما كلمة حدثنا فهي واضحة في الاتصال, كلمة حدثنا واضحة في الاتصال وعدم الانقطاع. فلا أدري الشيخ الألباني على أي شيء بنى التضعيف, هل هو من أجل ما ذكر أو أنه شيء آخر لا أدري, ولكن الإسناد يعني ظاهره أنه مستقيم, رجاله لا بأس بهم.
من هو عبد الله؟
عبد الله الأشعري.
جاء التوصيف عليه؟
إيه.
وين؟
عبد الله الأشعري ذكره في فعل معبود, فعل معبود كذا, وبعدين في ترجمته أبو عبد الله الأشعري, وفي ترجمته أنه روى عنه علقمة هذا اللي هو كذا إيش من هو, وكذلك روى عن معاذ في ترجمته أبو عبد الله الأشعري.
الحافظ في التقريب جاء في أواخر من يكن نبي أبي عبد الله قال أبو عبد الله عن معاذ بن جبل.
أيوة آخر غير هذا؟
أيوة
إيش قال؟
ثم قال تقدم في ترجمة مسلم.
ترجمة إيش؟
مسلم
أيوة أبو عبد الله مسلم. أيوة
فلما رجعنا إلى مسلم بن عبيد الله وفي خلاف قيل عبيد الله بن مسلم.
ما في الأشعري؟
إلا فيه أبو عبد الله الأشعري, لكن في واحد آخر قال عنه أبو عبد الله عن معاذ بن جبل.
أيوة إيش قال فيه؟
قال تقدم في مسلم.
هو
حال من مسلم إلى عبيد الله بن مسلم. فلما جينا إلى عبيد الله بن مسلم القرشي وقيل مسلم بن عبيد الله عن أبيه وهو الأشهر, يأتي في ترجمة مسلم وأبوه صحابي له حديث.
بس وين يعني ما اتضح الأمر. هذا أبو عبد الله الأشعري هذا يعني روى عن معاذ ويروي عنه هذا, ويقال روايته ذكر في تهذيب الكمال وفي تهذيب التهذيب يقال ان روايته عن ابي عبد الله الاشعري مرسله.
ولذلك المزي في تحفه الاكراف افرد له ترجمه خاصه
لمن؟
لابي عبد الله عن معاذ بس كذا, معاذ اورد هذا الحديث.
ايوه بس ولا قال عنه الاشعري ولا قال شيء. على كل هو نفسه في تهذيب الكمال ذكر عبد الله الأشعري.
على ماذا يحمل هنا الصنيع الحافظ؟ الصنيع الحافظ على ماذا يحمل؟
بس الحافظ لما حول إلى يعني الشخص المتقدم ذاك الذي قاله عبد الله وكذا وبعدين
لأنه هذا في خلاف هذا ذكر المزي ذكر الكلام
أيوة
المزي قال قال المنذري أبو عبد الله لم ينسب انتهى قال المنذري وهو الأشعري انتهى قلت هو الأشعري الدمشقي روى عنه أبو طالح الأشعري وثقه ابن حبان وقال أبو زرعة لم أجد أحدا سماه انتهى وقال بعضهم إن اسمه إن اسمه مسلم
هذا فين كلام
كله في العون
هذا فعل معبود
إيه كأنه يشير إلى الحافظ وقال بعضهم إن اسمه مسلم
يعني إذا يعني هذا إشارة قال إلى مسلم يعني هذا اسمه مسلم يعني قال يعني تقدم في مسلم
الآخر مسلم بن عبيد الله القرشي ويقال عبيد الله بن مسلم
ولا قال الأشعري
لا القرشي
لا يكون في واحد ثاني أيضا
إيه فيه أبو عبد الله
لا يكون في مسلم هناك يعني واحد ثاني اللي هو الأشعري هذا غير ذاك يعني هذا يعني فيه الرقم يعني يعطي رقم
هذا نعطينا الرقم رجع
نشر الرقم نشر الرقم
يعني
لا يكون غيره يعني هذا يعني اللهم لا يعني كان اسمه واسم أبيه يعني مسلم عبيد الله يعني عرف اسمه واسم أبيه أيضا
هو فيه قلب قيل مسلم بن عبيد الله وقيل عبيد الله بن مسلم ولذلك يقول الحافظ وهو الأشهر أنه مسلم ابن عبيد الله
على كل هو في تهذيب الكمال ذكر أنه هو أبو عبد الله الأشعري روى عن معاذ وروى عنه ورواية وروى عنه فلان وروايته ويقال روايته عنه مرسلة الحاصل أن قول الألباني ضعيف الإسناد ما أدري يعني وش وجهه يعني وهذا هو الذي وجدته يعني فيه ثم أيضا أبو عبد الله لم يبدأ من الطبقة الثانية اللي هم كبار التابعين ويعني ذاك من السادسة الذين هم كبار أتباع التابعين الذي هو هذا اللي هو
زيد بن
واقع يعني من الطبقة الثالثة يعني طبقة يعني الخامسة هم الذين صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة عبد الله معروف لأنه وعبد الله مشهور معروف هو مشهور معروف قال إن هاي قال عن ثقة هو في تقريب قال عن ثقة أبو عبد الله الأشعري ثقة قال أخرج له
أبو داود بن ماجه صنيع المزي ما يساعد
في وجه
في كونه أفضل ترجمة خاصة بأبي عبد الله عن معاذ وذكر هذا الحديث فقط
يمكن أن قال هذا الحديث أقول يمكن أبو عبد الله هذا الأشعري ما في هذا الحديث عن معاذ
لا إذا كان ما إلا إذا كان الحديث هذا موجود في ابن ماجه كان في ابن ماجه يستقيم
إيه نعم يعني إذا كان أنه يعني روى عنه أيضا هذا الحديث إيه هو يمكن يكون حديث آخر أقول يمكن روى عنه حديث آخر
نعم إذا كان حديث آخر لابد يذكر في التحفة
نعم
كان هناك له أحاديث لا ذكره في التعب كونه يذكر هذا الحديث
كان عن الناجح عند الناجح
قال حدثنا محمد بن بكار بن بلال
أنا ما رأيت حتى الإشراف لكن رأيت التهذيب الكمال
قال حدثنا هارون بن عبد هارون
مناسبة حتى الإشراف الحديث الذي مر بن أمس الذي فيه سبرة بن معبد يعني ما فيه رواية يعني عن عبد العزيز بن الربيع عن سبرة وإنما يروي عن أبيه الربيع بن سبرة وعلى هذا فيكون يعني ساقط من الإسناد يعني شخص الذي هو سبرة بن معبد بن الصحابي فيكون يعني عن يعني مثل ما ذكر المزي في تحديد الأشراف قال عن سبرة ابن عبد العزيز ابن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده به يكون يعني معنى هذا الربيع بن سبرة سبرة ابن عبد العزيز بن الربيع عن أبيه عن جده عن أبيه يعني معناه يصير الذي هو أبو جده فيقال يعني يمكن أن يعلق في تحت الإشراف أن يعني جده الربيع يروي عن أبيه سبرة فيكون الصحابي سبرة لأن الربيع تابع وليس بصحابي, يعني معناه أنه يضاف إليه وقال صحابي الحديث هو سبرة ابن معبد كما في تحت الأشراف.
الرسول ما له رواية تهذيب إذا يقولون الرواية
ليس له رواية يعني في تهذيب الكمال في ترجمة الربيع يعني ما فيه روى عن, عن, عن اللي هو شو اسمه هذا اللي هو عبد العيد بن الربيع ما فيه روى عن جده سبرة وإنما يروي عن أبيه الربيع. احنا قلنا أمس يعني ذكرت أمس إذا يكون مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فشعيب يروي عن جده يعني الذي هو جد شعيب فهذا ليس فيه أن عبد العزيز بن الربيع يروي عن سبرة الذي هو جده وإنما يروي عن أبيه فقط. فعلى هذا يكون في سقوط الإسناد يعني يتضح من تحت الإشراف اللي هو سقوط الصحابي.
إذن إيش يزال دون الإسناد؟
لعله يقال يعني أن يقال صحابي الحديث هو سبرة ابن معبد كما في تحت الإشراف
بس يصير عن جدي
لا يعني يروي عن يعني جد سبرة يروي عن سبرة جد سبرة ابن عبد العزيز ابن الربيع الذي هو جد سبرة الربيع ابن سبرة يعني يروي جده يروي عن أبيه جده يروي عن أبيه يعني معناه في صدق. لا صبرة صبرة في المعبد اللي هو صحابي الربيع هو الجد اللي موجود.
قال حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال
صدوق
خرج أبو داود النسائي عن محمد بن عيسى يعني ابن سمريع
وهو
صدوق يخطئ خرج أبو داود النسائي بن ماجه عن زيد بن واقد
وهو
ثقة خرج البخاري أبو داود النسائي بن ماجه عن أبي عبد الله
الأشعري وهو ثقة خرج أبو داود بن ماجه
عن معاذ
بن جبل رضي الله عنه وهو صحابي أخرج أصحابه في الستة.
قال حدثنا حيوه بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية قال حدثنا عمارة بن أبي الشعثاء قال حدثني سنان بن قيس قال حدثني شبيب بن نعيم قال حدثني يزيد بن خمير قال حدثني أبو الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره. قال فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي أشبيب حدثك؟ قلت نعم. قال فإذا قدمت فسله فليكتب إلي بالحديث. قال فكتبه له. فلما قدمت سألني خالد بن معدان القرطاس فأعطيته فلما قرأه ترك ما في يده من الأراضين حين سمع ذلك. قال أبو داود هذا يزيد بن قمير اليزني ليس هو صاحب شعبة.
ثم رجع أبو داود هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته
يعني قال في الشرح يعني قارب أو قرب من أن يستقيل هجرته لأنه يعني أخذ شيئا إنما يلزم الكافر يعني وما أخذ بجزيتها يعني بحراجها أخذها بحراجها يعني معناها اشترى أرضا خراجية من كافر فبقي الخراج لازما له فيكون كأنه استقال هجرته يعني قارب أو قرب من يستقيل هجرته لأنه أخذ شيئا يلزم الكفار الذي هو الخراج الذي هو على الأرض يعني أرض الكفار التي يملكونها. ثم بعد ذلك قال ومن نزع
صغار كافر من عنقه
ومن نزع صغار كافر من عنقه هذا يوضح واضح المعنى يعني لأن الجزية تؤخذ من الكافر ويعطيها عن يد وهو صاغر وهذا نزع هذا الذي على الكافر وجعله في عنقه وجعله لازما له فإيش
فقد ولى الإسلام ظهره
يعني فقد ولى الإسلام ظهره يعني معناه أنه حصل منه يعني شيء لا يليق إلا بالكفار ولا يناسب إلا الكفار الذي هو دفع الجزية ودفع الخراج نعم والحديث ضعيف لأن في إسناده رجل مجهول
قال فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي أشبيب حدثك قلت نعم قال فإذا قدمت فسله فليكتب إلي بالحديث قال فكتبه له فلما قدمت سألني خالد بن معدان القرطاس فأعطيته فلما قرأه ترك ما في يده من الأراضين حين سمع ذلك
يعني أنه عنده أراضي من هذا القبيل ومن هذا النوع ولما سمع هذا الحديث من هو الذي يروي عن شبيب
كنان بن قيس
كنان بن قيس لما سمع منه أراد أن يتحقق قال حدثك يعني شبيب بهذا الحديث قال نعم قال إذا لقيته فيعني فليكتب إلي بالحديث يعني لأن يتحقق فلقيه فكتب له ولما جاء وأخذ منه قرطاس عن الكتاب الذي فيه كتاب شبيب فتحقق من ذلك فترك ما في يده فترك ما في يده يعني من هذا الشيء الذي فيه خراج نعم
قال أبو داود هذا يزيد بن خمير اليزني
يعني الذي جاء في الإسناد يزيد بن خمير اليزني وليس صاحب شعبة لأن هذا متقدم وذاك متأخر يعني أنه هناك شخصان بهذا الاسم والمراد الذي جاء في الإسناد هو المتقدم وليس صاحب شعبة المتأخر لأن هذا يعني يروي عن الصحابة ويروي عن الدرداء يروي عن
الدرداء
يعني هذا متقدم يروي عن الدرداء وشعبة متأخر صاحبه متأخر الذي هو يزيد بن خمير بهذا الاسم يعني معناه أن هذا يسمونه المتفق والمفترق المتفق والمفترق نوع من أنواع علوم الحديث وأن يتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم كل منه قال يزيد بن خمير إلا أن هذا يزني وهذا يعني آخر فيسمونه المتفق والمفترق نعم
قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي
حيوة بن شريح الحضرمي ثقة
أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه
البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه
عن بقية
بن الوليد وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
عن عمارة بن أبي الشعثة
وهو مجهول أخرج له أبو داود
عن كنان بن قيس
وهو
مقبول أخرجه أبو داود
عن شبيب بن نعيم وهو
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي
عن يزيد بن خمير وهو
ثقة أخرجه أبو داود
عن أبي الدرداء
عن أبي الدرداء
عويمر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
يجوز شراء الأرض الخراجية مع هذا
والله أصلا يعني ما ثبت هذا اللهم إلا ذاك الذي
أثر معاك
الأثر هذا ما ذي فيثبت أو أنه فيما قال الألباني ضعيف
ثم يجمع بين الخراج والزكاة
نعم يجمع يعني إذا الخراج يعني شيء لأنها ثابت في الرقبة والزكاة هي متعلقة بالثمر والنصاب
قال رحمه الله تعالى باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل قال حدثنا ابن السرح قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جسامة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله
ثم ورد أبو داود باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل
نعم
باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل المقصود بالحماية يعني كونها يعني تكون ذات مكان خصب وفيها عشب فتحمى بحيث لا يأتي الناس إليها وكل من أراد أن يأتي إليها يعني يأتي بغنمه وإبله إليها وإنما تحمى وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحمي لإبل الصدقة ويحمي لأموال يعني الأشياء العامة ويعني فذلك سائر وأما سائر الناس يعني فليس لهم أن يختصوا بشيء يعني بل شأنه بل الناس سواء في ذلك يعني لا يحمي أحد إلا الإمام أو من يقوم مقام الإمام. وإذا قال لا حماء إلا الله ورسوله يعني هو الذي يحصل يعني منه الحماء, وهو إنما يحمي لمصالح المصلحة العامة مثل إبل الصدقة وخيل الجهاد في سبيل الله وغير ذلك.
قال حدثنا ابن الصرح.
ابن الصرح عمرو أحمد بن عمرو الصرح وهو صديق وهو ثقة, أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن وهب عبد الله بن وهب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله.
عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن الصعب بن جثامة.
عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيع.
قال ابن شهاب وبلغني وهذا مرسل أن النبي حمى النقيع يعني مكان يعني أرض يقال لها النقيع. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيع وقال لا حمى إلا لله عز وجل.
يعني وهذا الذي تقدم عن الزهري وقال بلغني أنه حمى النقيع يعني ذكر الحديث يعني الذي فيه الإسناد الذي يبين وفيه الاتصال يعني لذلك الذي هو مرسل يعني أو معضل يعني وبينه بالذي بعده في الإسناد الذي بعده أن النبي حمى النقيع فقال لا حماء إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
النقيع.
نقيع مكان قطعة من الأرض مكان الأرض يعني فيه عشب ومرعى.
قال حدثنا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد العزيز بن محمد.
عبد محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن الحارث.
عبد الرحمن الحارث وهو
صدوق له أوهام أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
صدوق له أوهام أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة.
وقد نرى الإكرام.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الركاز وما فيه.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أخونا يقول حديث الربيع بن سبرة رواه البيهقي في السنة الكبرى الجزء السادس 149 من طريق أبي داود بنفس السياق
اللي هو
اللي عندنا في النسخة عن جده
ما في عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال في السنة الكبرى
أي نعم الجزء السادس 149
يعني جده هو هذا الذي هو الربيع الذي هو الربيع ولكن الربيع من طبقة ثالثة وهو تابعي ثقة يكون مرسل. أقول لو كان أن هذا المقصود يكون مرسل ليس متصل ولكن الذي يتعدى الأشعار كما قلت جعلهم مسند سبرة بن معبد الذي هو أبو الجد أبو جده يعني معناه أنه يكون مرسل يعني إذا كان هذا عند البيهقي سيصير مرسل أما عند أبي داود فهو
من نفس الطريق البيهقي
نعم لكن عند أبي داود نفس الطريق عند النزي عند أبي داود وفيه عن سبرة بن معبد
يعني صارت النسخة متوافقة يعني صارت النسخة اللي عندنا ما فيها شك بدلالة أن سنن البيهقي روى الحديث بنفس السياق بنفس الإسناد وقال عن جد
بس الآن اللي هو النزي لعن نسخته التي بنى عليها فيها سبرة بن معبد اللي هو صحابي يكون بذلك متصلا وأما لو كان على هذا يكون مرسلا
له لعل الله يستر. نرجع إلى ترجمة سبرة في تهذيب الكمال
إيه وشيء يعني
من روى عنه لأن العادة إذا كان هو من المقلين يذكر الرواية فإن كان يقول يعني روى عنه الربيع أو يقول هذا الحديث روى عنه عبد العزيز
يمكن.
هل ثبت في السنة أن القول بعد صلاة المغرب اللهم أجرني من النار سبع مرات؟
والله الذي أذكر أنه فيه ضعف.
وكذلك اللهم أني أسألك رضاك والجنة ثماني مرات.
والله ما أعرف في هذا الحديث
هل يجوز بيع الحديقة البستان قبل أن يبدو صلاح الثمر؟
إذا كان المقصود يعني بيع الأرض يعني بيع الأرض يعني ما فيها يجوز، ولكن إذا كان بيع الثمرة الثمرة لا تباع إلا إذا بدأ الصلاح.
يقول بلغنا أنكم أفتيتم بجواز مس المرأة الحائض أطراف ورق المصحف، هل هذا صحيح؟
نعم، يعني القرآن لا يلمس، ولكن يعني كونه يعني يلمس يعني الغلاف وكذلك يعني أطراف الورق لا بأس بذلك، ولكن الذي لا يجوز مسه هو القرآن، ولكن يعني وكذلك ما هو الحائض حتى اللي يحدث أصغر حتى اللي يحدث أصغر ما يلمس القرآن إلا هو طاهر، ولكن إذا ما حصل مسه مباشر بساتر من وراء حائل ما في ذلك.
في حديث زينب بنت جحش لآخره كلمة أن عبد الله مسعود مات ورثته زوجته امرأته دارا بالمدينة، يقول هل هذا الكلام من كلام زينب؟ فإذا كان كذلك فإن زينب قد توفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، ليس من كلام زينب، لأن زينب هي أول نسائه، يعني أول نسائه وفاة بعده، فليس من كلامها وإنما هو من كلام غيرها.
إذا
من أول زوجات الرسول لحوقا به هي زينب الذي جاء فيها الحديث اللي يعني أسرعوا كنا لحقن بي أطول كنا يدا، فكنا يعني ظننا أن المراد باليد اليد الحقيقية، وكان لما ماتت هي عرفوا أن المقصود ذلك الإحسان وكثرة العطاء والبذل.
إذا أسلم الكفار الذين يؤخذ منهم الخراج من أرضهم هل يستمر أخذ الخراج منهم أم يسقط؟
يستمر ما دام انهم كفار
اسلموا.
لا، اذا اسلموا خلاص يسقط.
في الارض
حتى الارض، اقول حتى الارض اذا اسلموا يسقط عنه.
واذا اشتراها المسلم ولكن اذا اشترى المسلم الارض عليه الخراج.
عليها الخراج، لان ذات يعني لان مثل الجزيه، الخراج مثل الجزيه، لان اذا اسلم راحت عنه الجزيه، وكذلك يروح عن الخراج، يسعى عليه الزكاه فقط، اقول يسعى عليه الصدقه الزكاه، اذا اسلم صارت عليه الزكاه وليس عليه الجزيه، ليس عليه خراج.
أما المسلم إذا اشترى الأرض فيجمع بين الخراج
يجمع بين هنا.
هل الخراج ثبت بالسنة أم باجتهاد الصحابة؟
ما أذكر، ما أذكر إذا كان في شيء من يعني شيء ما أدري عنه لا أدري.
هل صح أن الشمس ردت لعلي رضي الله عنه وصلى العصر؟
لا، ما صح، لم يصح.
السؤال الأخير، قلت لزوجتي والله العظيم لو فعلت كذا سوف تكونين محرمة علي، والآن أريد أن أرجع فيما نهيتها عنه، فماذا أفعل؟
يسأل عن هذا غيري.
نبدله سؤال آخر.
السؤال
الأخير، صاحب مكتبة عنده كتاب ظلال القرآن لسيد قطب وكتب أخرى، هل يجوز له أن يبيع هذا الكتاب؟
والله الكتاب يعني فيه خلق وفيه خير وفيه شر، ولهذا الإنسان الذي يعني يحتاط لنفسه ويحتاط لدينه يعني عليه أن لا يبيع مثل هذه الكتب، هو فيه يعني كلام جميل وكلام، ولكن فيه خلط يعني ما ينبغي الإنسان يطلع عليه ولا أن يسمع به، فكونه يعني لا يشتغل به ولا يهتم به ويعني يبتعد عن كونه يشغل نفسه لا شك أن هذا هو، والأولى له أن لا يبيعه ولا يكون من جملة ما يبيع، لأن فيه شيء من الحقيقة يعني سيء في حق بعض الرسل مثل موسى عليه الصلاة والسلام، كلام من الإنسان الذي يقرأ يعني يتعجب كيف الإنسان، وبهذا يتضح له أنه كاتب وليس بعالم، الإنسان إذا قرأ مثل كلامه يعتبر يقولون من الكتاب وليس من العلماء، الكتاب اللي يكتبون ينشون يحرك قلمه ويأتي بكل ما هب ودب.
جزاكم الله خير وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب ما جاء في الركاز وما فيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة
أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الركاز الخمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الركاز وما فيه. الركاز هو الذي يوجد مدفونا في الأرض من مما ترك في الجاهلية، فإنه يكون فيه الخمس كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يتعب عليه ولم يتكلف في إخراجه وفي الحصول عليه، وإنما عثر عليه، ولكنه كان يعني من يعني أمور قديمة في الجاهلية، وإذا كان ليس كذلك فإنه يعتبر من اللقطة. إذا كان في أرض مسلم أو في مكان مسلمين فإنه يعتبر لقطة، ينادى عليه أو يعرف لمدة سنة، ثم بعد ذلك يملكه من وجده، وليس شأن الركاز. الركاز هو الذي يوجد من دفن جاهلية ويكون فيه الخمس لقلة مؤونته، ويكون مصرفه مصرف الفيء، يعني يوضع في بيت المال ويصرف فيما يصرف فيه بيت المال، يعني في مصالح المسلمين. أورد أبو هريرة رضي الله عنه، أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. يعني هذا فيه يعني دليل على أن الركاز وهو ما يوجد من دفن الجاهلية أنه يكون فيه الخمس، وذلك لقلة للحصول عليه يعني بغير تعب وبغير مشقة، فإنه يكون لواجده ويكون فيه الخمس لبيت المال. نعم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسارح البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان.
عن سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن المسيب.
عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وأبي
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعلى هذا فالإسناد فيه اثنان من الفقهاء السبعة، أحدهما متفق على عده في الفقهاء السبعة هو سعيد المسيب، والثاني مختلف في عده، وفيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه أبو سلمة هذا، والثاني أبو بكر بن عبد الرحمن بن عوف، والثالث سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر أصحاب حديث رسول الله، وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن أنه قال الركاز الكنز العادي.
ثم ورد هذا الأثر عن حسن ابن أبي الحسن البصري، الركاز هو الكنز العادي يعني القديم، وعادي قيل أنه ينسب إلى عاد لأنه يعني شيء قديم، يعني يعبر به عن الشيء القديم الذي كان في الجاهلية.
قال حدثنا يحيى بن أيوب.
يحيى بن أيوب هو
ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي.
ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن عباد بن العوام.
عن عباد بن العوام هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام.
عن هشام بن عروة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحسن.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
هشام بن عروة.
هشام بن عروة ولا غيره.
المحفوظ رواه عن الحسن.
الحسن. هشام الحسن. ما أدري لكن أقول ما أدري يعني عن هل هو هذا أو هذا، فهو إذا كان هشام الحسان هو المشهور بالرواية عن هذا فعند الإطلاق ينسب إليه، وكل منهما ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
يقول المزدي في الأقراص قول الحسن أخرجه أبو داود في الخراج عن يحيى بن معين
وهذا هذه اختلاف آخر في تحفة رايح ابن معين مو يحيى بن أيوب في تحفة الأشباح يحيى بن معين مو يحيى بن أيوب
يحيى بن معين؟
أي
تحفة الأشباح؟
نعم
مو يحيى بن أيوب؟
لا وهذا النقل كذلك أنا راجع سفر هذا النقل يؤكد ذلك في عام المعقود وقال المنزي في الأخرار قول الحسن أخرجه أبو داود في الخراج عن يحيى بن معين عن عباد بن الأوام عن هشام بن حسان القردوسي
هشام حسان
يعني هو في رواية ابن جلسة
طيب يعني إذا هو هشام بن حسان وهناك يحيى بن معين
نعم
يحيى بن معين ثقة أخرج أصحابه في الستة وعلى كل هذا أثر يعني يقال له مقطوع ينتهي إلى الحسن وهو تفسير للركاز نعم إذا كان يعني يحيى بن معين فيحيى بن معين كان فقط
التقييد بأنه يعني من دفن الجاهلية يعني قد يجد الإنسان دفن الآن مثلا من يعني قرابة 100 سنة ما يصل إلى عدد
لا هذا هذا أقول هذا إذا كان في بلاد المسلمين وفي أناس المسلمين فهو من قبيل من قبيل اللقطة
الآن طيب الآثار تدخل في هذا الموضوع
نعم هو كما هو معلوم هذا المقصود الكنز المقصود الكنز يعني يستفاد منه فيكون خمسة لبيت المال
هذا
ايش الركاز
او
هذا الركاز
اما هذا الذي وجد يعني مقاربة 100 او 150 سنة او نحو ذلك يعني لا يصل الى الجاهلية
هذا يكون من قبيل اللقطة هذه جلد لقطة يعرض يعني إذا كان في مكان يعني في مكان معروف يعني في قد يكون في بيت يعني انهدم أو هدم وهو يعني قد يكون صاحب معروف وإن تعاقب عليه الناس فهو يعرفه وإذا إذا جاء من يصف له الهيئة التي يكون عليها يعطيه إياه وإلا فإنه يملكه يصير ملكا له وليس فيه زكاة ولا ركاز هذا لا زكاة ولا ركاز إذا قبضه ملكة وحال عليه الحل يزكيه وإن أكله قبل أن يحول الحل ما في شيء
قال حدثنا جعفر بن المسافر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الزمعي عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم أنها أخبرتها رضي الله عنها قالت ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبخبة فإذا جرز يخرج من جحر دينارا ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا حتى أخرج 17 دينارا ثم أخرج خرقة حمراء يعني فيها دينار فكانت 18 دينارا فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره وقال له خذ صدقتها فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل هويت إلى الجحر؟ قال لا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لك فيها
ثم ورد أبو داود حديث رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنها أن المقداد يعني ذهب إلى بقيع الخبخبة فوجد جحرا خرج منه جرج وهو الكبير من الفأر يعني كبير يعني فأر كبير خرج من الجحر معه دينار فلم يزل يخرج دينارا دينارا حتى بلغ 17 ثم أخرج شرقة حمراء وفيها دينار فصار 18 فجاء بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أهويت إلى الجحر يعني معناها أنك يعني استخرجتها منه فقال لا قال بارك الله لك فيها قال خذ صدقتها قال بارك الله لك فيها قوله يعني هل أهويت يعني قيل أنه يعني معناه كأنه أخذه من الأرض وأنه استخرجه من الأرض فيكون يعني شبيه بالركاز أو يكون من الركاز لكن هو في الحقيقة ليس من الركاز في شيء بل هو من قبيل اللقطة. وقوله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيها لا يعني أنه ملك هذا الحال وإنما يعرفها. ثم أيضا كونها فيها معها خرطة حمراء يعني يدل على حداثة عهدها وأنها ليست قديمة، وذلك لأنها لو كانت قديمة لا تلفت هذه الخرطة وأكلتها الأرض، ولكن كونها يعني خرطة موجودة يعني يفيد يعني حداثة عهدها، فهي في الحقيقة من قبيل اللقطة. والإنسان يعرفها وإذا مضى حول وهي لم تعرف فإنه يتملكها، هذا هو يعني شأنها. والحديث في إسناده ضعف يعني فهو غير ثابت، ولكن معناه إذا صح هو محمول على اللقطة وهو من قبيل اللقطة وليس من قبيل الركاز. نعم.
قال حدثنا جعفر بن مسافر.
جعفر المسافر هو
صدوق ربما أخطأ في أبو داود النسائي بن ماجه.
صدوق ربما أخطأ في أبو داود النسائي
بن ماجه.
نعم. أبو داود النسائي بن ماجه.
نعم.
أبو داود النسائي بن ماجه.
عن ابن أبي فديك.
عن ابن أبي فديك وهو محمد ابن إبراهيم
إسماعيل.
وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزمعي.
عن الزمعي وهو
موسى بن يعقوب.
وهو موسى بن يعقوب صدوق سيء الحفظ.
نعم.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب.
عن عمته قريبة بنت عبد الله.
نعم بن وهب.
بن وهب.
مقبولة أخرج أبو داود.
وهي مقبولة أخرج لها أبو داود.
وابن ماجه.
وابن ماجه.
عن أمها كريمة بنت المقداد.
عن أمها كريمة بنت المقداد وهي
ثقة أخرج لها أبو داود وابن ماجه.
وهي ثقة أخرج لها أبو داود وابن ماجه. عن ضباعة بنت الزبير الصحابية رضي الله عنها. وحديثها أخرجه
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه. والحديث في إسناده من هو صدوق سيء الحفظ ومن هو أيضا ومن هي مقبولة، ولو صح فإنه محمول على اللقطة ولا علاقة له بالركاز.
قال رحمه الله تعالى: باب نبش القبور العادية يكون فيها المال. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا قبر أبي رغال وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن.
ثم ورد أبو داود باب نبش القبور العادية.
نعم يكون فيها المال.
نبش القبور العادية يكون فيها المال يعني من أجل استخراج المال، من أجل استخراج المال الذي فيها. قوله العادية المقصود بذلك القديمة التي يعني تنسب إلى عاد لإشارة إلى قدمها. والنبش هو للمصلحة يعني لاستخراج المال الذي فيها. وأورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو.
نعم نعم.
رضي الله تعالى عنهما أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف.
نعم.
ومروا بقبر فقال هذا قبر أبي رغال وأنه كان في الحرم يعني يدفع عنه يعني لما كان في الحرم ولما خرج أصابه ما أصاب قومه فمات وهذا قبره وقد وآية ذلك يعني علامة أن هذا قبره أن فيه غصن من ذهب فمن
وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه
إن أنتم نبشتم عنه أي نبشتم عن يعني هذا القبر أصبتموه معه وجدتم معه هذا الغصن من الذهب فنبشوه فوجدوه.
نعم. فابتدره الناس
فاستخرجوا الغصن. قال هذا يعني يدل على أن القبر يجوز نبشه يعني إذا كان يعني هناك يعني مصلحة من نبشه، ولكن الحديث ضعيف لم يثبت لأن فيه من فيه ضعف فهو غير ثابت. ولكن النبش للمصلحة يعني سائر، إذا كان هناك مصلحة في النبش فإن ذلك سائر. بل قبر المسلم لو أنه فقد أو أنه يعني سقط فيه يعني مال فإنه يجوز نفسه لاستخراج المال الذي سقط فيه, لأن إضاعة المال لا تجوز واستفادة منه يعني مطلوبة, يعني فلا يترك من أجل أنه يعني ضاع في القبر, بل يجوز نفسه واستخراج هذا المال. نعم.
قال حدثنا يحيى بن معين.
يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن
وهب بن جرير.
وهب بن جرير بن حازم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن إسماعيل بن أمية.
عن إسماعيل بن أمية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بجير بن أبي بجير.
عن بجير بن أبي بجير وهو
مجهول.
وهو مجهول أخرج له
أبو داود.
مجهول أخرج له أبو داود.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل. أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ففيه هذا الرجل المجهول الذي هو بجير بن أبي بجير, فهو سبب ضعف الحديث.
يعني كأنهم يدفنون مال الرجل معه أو كيف؟
والله ما ندري, يمكن يعني في الغالب أنه يعني إذا كان نصاح قال معه غصن من ذهب يعني مدفون معه, أنه مدفون معه.
قال رحمه الله تعالى أول كتاب الجنائز. قال باب الأمراض المكفرة للذنوب.
سبق في درس مضى عندما جاء ذكر المعدن والمعادن, وقلت أن المعدن أنه يكون مثل الركاز, والذي يظهر أنه ليس مثله, لأن الركاز ما فيه تعب ولا مشقة, وأما المعادن ففيها تعب ومشقة فهي ليس يعني يخرج منها الخمس كما يخرج من الركاز, وإنما يعني يكون حكمها حكم قيل أنه يكون حكمها حكم الزرع الذي يعني يتعب عليه, فيكون يخرج منه نصف العشر لأنه يعني تعب عليه, لكنه إذا كان يعني من الذهب والفضة ويعني وأنه يخرج منها, فالمعروف عن الزكاة في الذهب والفضة أنها ربع العشر وليست نصف العشر ولا العشر, فعلى هذا يعني تشبيه أو الحاقة بالركاز يعني فيه نظر من جهة أن المعدن إخراجه يعني فيه صعوبة وفيه مشقة وفيه تعب, واستخراجه يعني ليس بالأمر هين, ليس مثل الركاز الذي حفره وعثر عليه وهي غنيمة باردة يكون فيها الخمس, فإن ذلك يعني يشبه يعني الشيء الذي تعب عليه فيكون لا يكون فيه الخمس, والله أعلم. لا ولا العشر, وإنما يكون يعني شأن الزكاة مثل شأن الزكاة ربع العشر, شأنه شأن الزكاة ربع العشر.
جزاكم الله خير, بارك الله فيكم.